سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المائة السابعة من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة ياسين، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال المصنف رحمه الله: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بحركات بجميع الحركات والسكنات. وقد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا انعكاس ولا تعاكس، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
وجعل الليل سكنا
في قراءة عندي وجاعل، قالت كذا في مخطوطة الأزهر وجاعل، وهي قراءة خرجناها عند هذه الآية.
انظر ابن كثير المكي عندك وجاعل.
نعم،
جميع النسخ وجاعل بألف بعد الجيم. يعني في نسخة وجاعل
وجعل
الشعب وجعل الذي قرر شيخنا وجعل بدون في نسخة الشعب.
وجعل الليل عاصم حمزة والكسائي وجاعل الليل الباكون.
عاصم من؟
عاصم حمزة والكسائي الباكون
وجاعل وجاعل الليل إضافة عن الليل. طيب، فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا.
وجاعل الليل
سكنا. نعم. طيب،
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله: ذلك تقدير العزيز العليم.
السجدة ختمت بهذا، السجدة ختمت بهذا، ما في ذكر السجدة، ما في هذا. انظر إلى السجدة، هذه فصلت ليس السجدة. انظر السجدة، معروف فصلت الآية الثانية عشرة، والأنعام كذلك هي هذا.
ثم قال: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
بعد ذلك تقدير العزيز العليم ماذا؟ بعد ذلك تقدير العزيز العليم.
ثم قال: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بعد هذا،
بعد ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال: والقمر قدرناه.
هكذا في جميع النسخ.
ثم قال: والقمر قدرناه.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذه فصلت الآيات، هذه ذكر في الأنعام وفصلت، ليس آخرها، آية حاميم السجدة ما في السجدة.
حاميم السجدة ألف لام ميم مش السجدة ألف لام ميم تنزيل.
حاميم السجدة.
حاميم والصلاة.
حاميم فصلت.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
فإن استكبروا
فالذين عند ربك
الذي خلقهن
إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
هذا في الصلاة. آية كم؟
آية
37
38
بهذا اللي ختم بها. وهكذا ختم آية أعيد وهكذا ختم آية حاميم السجدة.
وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله ذلك تقدير العزيز العليم.
لعل هذا ليس هذا في السجدة وإنما من آياته الليل والنهار. لا يوجد في السجدة أصلا. في الصلة نعم. لعل يقصد حاميم التي فيها السجدة آية حاميم السجدة بقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى أن قال سبحانه. لكن هذه ليس فيها تقدير ذلك تقدير العزيز العليم. إذن يمكن أن يكون هناك تقديم وتأخير، فالكلام في الأول كان على فارق الإصباح وجعله سكنا إلى آخره، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ليس هناك تقديم.
الله يحفظك. الواضح من أنه يقصد آية حاميم السجدة يعني حاميم الوحيدة التي فيها سجدة
فصلة
التي في نهايتها ذات تقدير العزيز العليم في السماوات والأرض كما قال السيد اللي في خلق السماوات والأرض ختم الله عز وجل بذلك تقدير العزيز العليم أيضا.
في أي سورة؟
في سورة فصلة شق.
ما هي؟
الآيات اللي هي فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه فصلة شق.
فصلت.
فهي فصلت حاميم التي فيها السجدة.
استقيم الكلام هنا. طيب. ومن آياته الليل والنهار ليست موجودة عندك؟
لا.
في جميع النسخ؟
لا عندي ليست موجودة عندك.
في جميع النسخ ليست موجودة؟ إذن يستقيم الكلام هنا. ثم قال
والقمر قدرناه منازل أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الآية وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد
على ضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد. على ضوء واحد أي ما يتغير ضوءه، له وقت لطلوعه، لها وقت لطلوعها، بينما القمر له نور يتغير يزيد وينقص كما سيأتي. الشمس تطلع على ضوء على طريقة واحدة وقت معين وتغرب في وقت معين، بينما القمر نوره يتغير في أول الشهر وآخره ينقص وفي وسطه يستدير القمر. كل هذا لا يدل على وجود الخالق سبحانه. لا أدرك أين ذهبت أقول هؤلاء الكفرة الملحدين من الشيوعيين ونحوهم، كيف يرون القمر بهذه الصورة في أول الشهر هلالا ثم محارا ثم بدرا ثم يرجع بعد ذلك في التناقص بعد نصف الشهر، كذلك يرون الشمس تطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين. ألا يدل هذا على وجود الخالق؟ بلى، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من ذلك.
قال رحمه الله: ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزله، ثم
منزله ولا منزلة؟
نعم منزلة. ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل العذق.
العرجون، قال الفراهيدي في كتابه العين، العرجون أصل العذق، وهو أصفر عريض يشبه الهلال إذا انمحق. فقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، كذلك القمر في آخر الشهر يضعف وينحني، يصير منحنيا ليس مستديرا الاستدارة الكاملة. سبحان الخلاق العليم. نعم
شكرا، بارك الله فيك. الذي كنت أعلمه أن القمر له ضوء مستقل بذاته، وهنا ابن كثير يقول: وإن كان مقتبسا من الشمس، نور القمر. فهل نور القمر، وطبعا ده الذي قال الان في يعني اللي عندهم علم في الامور الفضاء وهذه الامور والشمس والقمر كذا، يقولون ان القمر نوره مقتبس من الشمس،
معكوس من الشمس.
الله اعلم.
يعني هذا لا يضر في العقيده؟
لا يضر، نتكلم بالعلماء. نعم.
وقال مجاهد: العرجون القديم اي العذق اليابس، يعني ابن عباس أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديدا في أول الشهر الآخر.
نعم. يعني كأنه يولد من جديد، كالإنسان يولد طفلا ثم ينمو ويتكامل حتى يكون رجلا ثم يضعف، يعني في الأول ضعيف في الآخر ضعيف. كذلك القمر في أول الشهر يخرج ضعيفا ضوءه، ثم ما يزال يكبر ثم يتكامل في منتصف الشهر، ثم يأخذ بالنقص حتى يضعف وينتهي في آخر الشهر، ثم في أول الشهر ينمو من جديد الذي بعده، كأنه يولد من جديد. ولهذا يقول الفلكيون: القمر يولد ليلة كذا. نعم.
والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول غرر، واللواتي بعدها
غرة شهر كذا، يعنون أوله غرر جمع غرة.
واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع لأن آخرهن التاسعة، واللواتي بعدها عشر لأن أولاهن العاشرة، واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولهن سود،
لتأخر القمر في أولهن، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث خنادس أو خنادس حنادس نعم، ثم ثلاث حنادس وثلاث دآدئ
نعم،
وثلاث محاق لانمحاق القمر.
محاق
عندي
الكسري
محاق
نعم. محاق معروف محاق، انظر القاموس محاق ومحاق نعم.
لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن، وكان أبو عبيد ينكر التسع والعشر كذا قال في كتاب غريب المصنف. وقوله
نعم نقل علق عليها نسخة عبد الرزاق، قال ماذا نقل ولا نقل نسخة عبد الرزاق أيضا طيب محاق وميحاق.
المحاق والمحاق بالضم ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله.
بين المحاق ايش صار محاق ومحاق ليس محاق. القاموس محيط في المحيط
المحاق والمحاق
يوجد محاق
فتحي والضم.
نسخة أخرى شفنا نقل
نقل
نعم مؤسسة المختار.
طيب لا بس مجلسيس. نعم.
وقوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال إن للريح جناحا وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح لا يدرك هذا ضوء هذا، لا يدرك هذا ضوء هذا، ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل.
في المعاجم المعاصرة محاق، المعاصرة مش
معتمدة
ما فيش المحاق ومحاق.
اللسان فيها شيء
لا ما ذكر شيء.
وقوله ولا الليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل أن يكون ليلا ليل آخر أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومى بيده إلى المشرق. وقال مجاهد ولا الليل سابق النهار يطلبان حثيثين.
يطلبان ولا يطلبان؟
يطلبان يطلع
تجديد الطاء،
تجديد الطاء مع الفتح يطلبان
مع الفتح
نعم،
يطلب أحدهما الآخر يعني.
وقال في نعم وقال لا أدري شو. وقال في تفسير الطبري يتطالبان، وفي مخطوطة الأزهر نسلخ أحدهما. قال والمثبت عن الطبري
بكل النسخ يطلبان يطلبان
يطلبان
يتطالبان
يتطالبان
لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حديثا.
لأن هذا أفضل طالبان يعني يطلب أحدهم الآخر.
بس في اللي قبلها شفنا في الموطن هذا يطالبان عفوا هذا كان موطن آخر يأتي الآن، لكن اللي قبل اللي حضرتك فيه يطالبان حفيفين
يطالبان
يطالبان
يطالبان تجديد الطاء
هي مش مكتوب مش مشدد الشيء بس هي مش تقرأ لكن
ممكن
يطلبان مثلا
يطالبان لكن هذا يطلبان أفضل التجديد. يطلبان طيب يطلبان
يطلبان حثيثين.
طيب
ينسلخ أحدهما من الآخر، والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. وقوله وكل في فلك يسبحون
يتطالبان.
نعم يتطالبان في طلبا حثيثا.
نعم
محافظ وجدتها في لسان عرف في مادة محقة
محاق.
يوجد محاق ومحاق ومحاق ثلاثة.
نعم اللسان
العربي وقالوا محاق القمر ومحاقه ومحاقه ثلاثة
محاق اللسان يعني في اللسان الفتح والضم والكسر كل يعني لا أحد يقطفه لا أحد يقطفه لا إذا كان نايم يعني زي يسكر منه
زي ما
أو لسه ما نامش يا شيخ
لا لا يمكن يبدأ بالساكن محال نعم.
وقوله وكل في فلك يسبحون يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخرساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في فلك بين السماء والأرض، رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جدا بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف
لا شك أنه منكر جدا، كيف أن القمر بين السماء والأرض؟ لا أبدا هو في السماء. نعم
قال ابن عباس وغير واحد من السلف في فلك في فلكة كفلكت كفلكة المغزل
المغزل
غير مشكلة المغزل.
نعم
في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به.
نعم هذه الآيات العظيمة هذه الآيات العظيمة فيها دلالة على قدرة الله ووحدانيته سبحانه. الأرض الميتة أحياها الله، وهذا دليل على إحياء الموتى. والليل يسلخ منه النهار، يذهب هذا ويجيء هذا فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، مستقرها المكاني تحت العرش، ومستقرها الزماني يوم القيامة. الله جل وعلا يكور الشمس والقمر أو تكور الشمس والقمر بقدرة الله، ويقذفان في نار جهنم تكبيتا لمن عبدهما، كما قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فالشمس والقمر يكوران ويقذف بهما في نار جهنم تكبيتا وإذلالا وإهانة لمن عبدهما من دون الله. نعم مستقرها المكان تحت العرش كل يوم، كل يوم تغرب تسجد تحت عرش ربها. إذا كانت ليلة القيامة فإنها تبقى مكانها إلى أن تخرج من جهة المغرب. وأما مكانها الزماني وانتهاؤها في زمن معين هو يوم القيامة. والقمر قدرناه منازل، وقال تعالى في سورة يونس وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والقمر قدره الله منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب ثمانية. والقمر قدرناه منازل 28 منزلة، كل ليلة ينزل منزلة منها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. الشمس لا تدرك القمر، والقمر لا يدرك الشمس، كل في فلك يسبحون أي يدورون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه يقول قال في فلكة كفلكة المغزل يسبحون أي يدورون. والخبر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. سبحان الخالق جل وعلا. نعم. وهل يدرك الكسوف والخسوف بالحسابات الفلكية؟ نعم، الكسوف والخسوف يدرك بالحساب على الصحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من يعرف الحساب يعرفه، من يعرف الحساب يعرفه. جعل الله له أسبابا حسية وأسبابا شرعية. أسبابه الحسية تعرف بالفلك، وأسبابه الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. نعم.
بارك الله فيك.
ايه المنكر
في النور في فلك بين السماء والارض؟
كيف القمر في السماء ليس في الارض؟ بين،
هو قال بين السماء والارض.
طيب الان هل
فوق الارض وتحت السماء؟
نعم، ليس صحيح. لما هو في السماء يسبح في السماء، هو باقي النجوم. يعني هل راينا القمر الان فوق رؤوسنا؟
لا
لا، انه في السماء يسبح في السماء.
وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال رحمه الله: يقول تعالى: ودلالة لهم أيضا على قدرته، ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن. فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. ولهذا قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي آباءهم في الفلك المشحون، أي
حملنا ذريتهم أي آباءهم. ها؟ هكذا آباءهم ولا أبناءهم؟
آباء.
كيف حمل الذرية تطلق على الآباء؟
يعني الذين منهم الذرية،
يعني على تقدير
الذين.
ألا يكون هناك تكرار وعي؟ ها؟ الله حمل الذرية ولا الآباء من قبل؟
الذرية في ظهور الآباء.
ها؟
الذرية في ظهور الآباء.
والآباء
هم الولد.
الآباء والذرية في ظهور الآباء.
طيب، سيأتي الكلام تفسير الأفهام. يعني على هذا توسع في اللغة، على أساس أنهم أشباه لآبائهم. المعروف أن الذرية تكون من الأبناء ليس الآباء. هذا من أعجب التفاسير التي أطلقها الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن هم كانوا مخلوقين، الله جل وعلا حملهم مخلوقين المؤمنين منهم. أما الذين في الأصلاب الله أعلم بهم، سيؤمنوا أم سيكفروا الله أعلم بهم.
اللي فهمته ذريتهم يعني ذرية الحيوان الفلاني كذا، ذرية الإنس كذا، ذرية الجن كذا.
لكن حمل هذا
اللي هم منهم الذرية،
حمل الأصل أيضا ليس الذرية فقط.
أي من كل زوجين اثنين يعني ذرية كذا محمولة وذرية كذا محمولة في هذين الزوجين.
يعني الذرية الأبناء ولا الآباء؟
لا، الزوجين هذا الذين منهم الذرية.
يعني الآباء كما قال الحافظ
على تقدير ما سيكون،
تطلق الذرية على الآباء.
يعني مش من هذا
يعني تقول ذرية يعني أبي وأمي، أبوك وأمك ذريتك،
كما في قوله تبارك وتعالى:
حمل الله ذرية
شيئا فشيء كهفز الرضا على خلاص. أبوك وأمكم ذريتك،
كما في قوله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم أنتم في الجارية.
إذا أنتم،
نعم، نحن حملنا في السكينة مع
الأباء،
بظهور الأباء.
لا،
أنا أقصد شفنا بارك الله فيك
بظهور، لا، لأن هذا هؤلاء الذين آمنوا مع نوح.
شفنا الآية: وإذ أخذ ربك
من بني آدم بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فحمل المؤمنين منهم ليس الذين في الظهر. نعم،
أقصد شفنا حمل نفسهم الزوجين من كل هذا الزوجان أتى منه ذرية قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. يعني هذا الزوج أتى منه ذرية الإنس وهذا الزوج أتى منه ذرية الحيوان الفلاني وهذا منه ذرية الجن وهكذا.
طيب سيأتي الكلام. طيب الفلك المشحون هذه الإشارة يعني هل هذا الأفضل أن يحمل الآباء على الذرية على ما قال الحافظ أم على الأبناء حتى يدخل فيهم ما وقع بعد ذلك من السفن الشراعية والسفن الحربية والسفن المائية وسفن الفضاء وغير ذلك. يعني هنا قال السادي كلام طيب جدا كنت أقول يعني أنه كان يكتب في التفسير إلى أن وصل إلى هذا الموضع من كتاب الله في سورة ياسين فدارت ذهنه وذكر كلاما طيبا جدا نذكره بطوله أنه مفيد وأنه هو يفسر هذا الرجل كان يفسر بقلبه لا بقلمه فقط رحمه الله ولعنده معاني لا توجد في أي تفسير لأن يعني بعض السفهاء يقول تفسير السادة ليس تفسيرا أصلا إنما هو مواعظ لأن ليس فيه أساني وهو رجل قال في المقدمة أنا أهتم بماذا بالمعاني بالمعاني يثير فيه معاني لا توجد في غيره أبدا لا يوقف لعله في هذا الموضع لو رجعت من جميع التفاسير ربما لا يتعرض أبدا للواقع الحالي السفن كذا وكذا وأن السفن نعم قد تكون السفن البرية والسفن البحرية والجوية فالبرية هي البعير والبحرية التي تمشي على الماء أما التعرض للواقع الحالي المتأخر هذا لا يكاد يوجد في التفسير المتقدمة. نعم فمعروف أن الذرية تطلق على الأبناء الحافظ هنا قال الأباء لعلنا يعني نبدأ المجلس القادم من هنا وآيات لو أن حملنا ذريتهم إن شاء الله في المجلس القادم يعني تكون نشطين وفطرانين مصحصحين وفقنا الله وإياكم يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.